بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن أبي داود. وقد سبق أنني تكلمت بالأمس أن هذا الدرس وغيره سلسلة في دروس في علوم القرآن من كتب السنة، وقد كنا قد تدارسناها ولله الحمد من صحيح البخاري، ثم من صحيح الإمام مسلم، ثم من سنن أبي داود. وذكرت أنني وضعت أرقاما خاصة في هذا الباب الذي عقده أبو داود رحمه الله في سننه بعنوان كتاب الحروف والقراءات، في هذا الكتاب بعنوان كتاب الحروف والقراءات. والحديث الذي توقفنا عنده وسنبدأ منه هذا اليوم هو رقم 3976، وبالترقيم الخاص في هذا الكتاب هو الحديث ذو الرقم 22، الحديث ذو الرقم 22. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدماغي، حدثنا سفيان، حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ماله أخلده.
الحمد لله. هذا الحديث رجاله ثقات عدا الذماري، وهو عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، والذماري نسبة إلى ذمار، وهي قرية باليمن، والذماري نسبة إلى قرية في اليمن تسمى ذمار وينسب إليها، وهو عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. وكلام أهل العلم فيه كثير، من فالمعظم على تضعيفه. وقال المنذري في إسناده: عبد الملك بن عبد الرحمن أبو هشام الذماري الأنباري، وثقه عمرو بن علي. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. وقال الإمام أحمد: كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو الحسن الدارقطني: ليس بقوي. وقال الموصلي: أحاديثه عن سفيان مناكير. انتهى. فالحديث فيه كلام كما قلت من أجل عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. هكذا في يعني إحدى النسخ جاء فيها ذكر يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. وقد جاء في بعض النسخ أيحسب أن ماله أخلده. والحقيقة أن هذه القراءة بإضافة الهمزة هذه غير موجودة لا في كتب التفسير، ولا يعني يمكن توجد في بعض كتب القراءات الشواذ، نعم، لكنها يعني معظم نسخ أبي داود هنا في هذا الموضع يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. وهذه إحدى القراءتين الصحيحتين الثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين يحسب، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين يحسب أن ما له أخلده، وقرأ الباقون بالكسر يحسب أن ما له أخلده. والحقيقة أن هاتين لغتان عن العرب، يحسب ويحسب، هذه هاتان لغتان عن العرب، وبهما قرأ القراء. فالقراءة القراء الأولى قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين يحسب أن ما له أخلده، وقرأ الباقون بالكسر يحسب أن ماله أخلده، وهي التي جاءت هنا في حديث جابر رضي الله عنه. سفيان هنا هو سفيان الثوري، أخبرنا سفيان، سفيان هو سفيان الثوري، قال حدثني محمد بن المنكدر ومن أئمة السلف علما وعبادة وزهدا ورعا، وجابر هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه. يقول الله تبارك وتعالى يحسب أن ماله أخلده، يعني المعنى يظن هذا الغني، هذا المتكبر، هذا الكافر الذي أنعم الله عليه بهذا المال أنه سيخلد في الدنيا، وأن هذا المال سبب لتخليده في الدنيا، وهذا ظن فاسد خاطئ. يحسب أن ماله أخلده، يعني أنه سيخلده في الدنيا. ولذلك روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ومعنى كلامه أن الناس لا يشكون في الموت مع أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنيا ولا يموت، يعني ما في أحد ينكر أنه سيموت، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فما في أحد يشك. ومع ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الناس يعملون في هذه الدنيا ويضربون فيها حبالا طوالا كأنهم يعني حال من سيخلد في هذه الدنيا، وأنه سيبقى فيها وأنه سيدوم، وهو يعني لا يدري متى ينزل به الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. وجاء في بعض الروايات: إنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. وهنا الحديث جاء فيه هاذم وهادم، يعني بالذال وبالدال، فمعنى الهدم يعني القطع بسرعة، وهكذا الموت نعم يهدم ويقطع حياة المرء في لحظة، ما بينه في تجارته وأمواله، بين زوجته وأولاده، بين أصحابه وخلانه، هذا ما هو الموت، يعني قطعه الموت من هذه الدنيا. وأيضا رواية هادم بالدال، نعم يهدم كل ما جمعه الإنسان وكل ما كان يطمح إليه ويرجوه ويؤمل فيه، يأتي هذا الموت ويقطع عليه هذا الأمر، والله المستعان. إذن هادم اللذات، وجاء كما قلت هادم اللذات، فالمغفل واللاهي حقا من يرمي في هذه الدنيا حبالا طوالا ويظن أنه المخلد فيها، وأن هذا المال الذي أنعم الله به عليه يكون سببا في خلوده وفي بقائه، بل قد يكون هذا المال سببا في حتفه وفي هلاكه، قد يسرع بسببه، قد يأتي خبر مفاجئ في مثلا خسارة أو هلاك أو نحو ذلك، فيعني يصاب بإغماء أو بصرعة أو كذا فيموت بسبب هذا المال. فعلى كل حال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، له لك لهم غنمه وعليك غرمه. ولذلك قال جل وعلا هنا: يحسب أن ماله أخلده، يعني أنه سيكون سببا في خلوده. والدنيا كما يعني أخبر الله جل وعلا عنها وصف بأنها عرض وأنها متاع، تبتغون عرض الحياة الدنيا، الدنيا عرض، والعرض في لغة العرب هو الشيء الزائل الذي لا يبقى، والله سبحانه وتعالى قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. قال المفسرون رحمهم الله: عبر عن الدنيا بأنها متاع لأن المتاع في لغة العرب هو الذي يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه. نعم، وهكذا الإنسان نعم يجمع الأموال والدنيا، ولكنه في لحظة يزول عنها، يموت وينتقل عنها، أو هي تزول عنه، يكون غنيا فيفتقر، صحيحا فيمرض، تسلب منه نعم كثيرة وهو لا يشعر. ف لذلك فالدنيا متاع، لذلك الله جل وعلا قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. على كل حال كما قلت هاتان قراءتان يحسب أن ماله أخلده ويحسب أن ماله أخلده، وهما لغتان عن العرب، وهما لغتان عن العرب، يحسب ويحسب. نعم. ننتقل للحديث الذي بعده ذي الرقم 23.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي كلابة عمن أقراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
نعم، هذا الحديث رجاله ثقات، رواه الإمام أحمد والطبري والحاكم، لكن اختلف في إسناده على أبي قلابة كما سيأتي، لأن أبا قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو من ثقات التابعين، هو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال عمن أقرأه، فهنا يعني ذكر أن أحد الصحابة أقرأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي كما هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم قديما وحديثا، جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ما في الصحابي ولا ضعيف صحابي ثقلة، كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم الله، فجهالة الصحابي هنا لا تضر. فهنا الحديث كما قلت رجاله ثقات، وقد رواه الإمام أحمد والإمام الطبري والإمام الحاكم، ولكن كما سيأتينا إن شاء الله أنه اختلف في إسناده على أبي قلابة. جاء في بعض الروايات أن الصحابي الذي حدث عنه أبو قلابة هنا هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه، صاحب حديث لما جاء وشببة معه من قومه جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، قال فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا أرسلهم عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. على كل حال هذا جاء في إحدى الروايات، وهذه الروايات أيضا فيها كلام لأهل العلم أنه جاء التصريح فيها أن الذي روى عنه أبو قلابة هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه، مالك بن الحويرث رضي الله عنه. هنا في هذا الإسناد قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن خالد، خالد هو خالد الحذاء، خالد هو خالد الحذاء، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، وهو من ثقات التابعين، عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. نعم، هذه قراءة، هذه قراءة سبعية وعشرية أيضا كما سنبينها، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هذه إحدى القراءتين. فالقراءة الأولى قرأ الكسائي ويعقوب، يعقوب هذا أحد القراء العشرة، قرأ الكسائي ويعقوب لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء، لا يعذب ولا يوثق على معنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد، هذا معنى أو توجيه هذه القراءة، توجيه هذه القراءة لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله أو نعم كعذاب الله يومئذ ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد. القراءة الثانية قرأ الباقون، يعني بقية القراء السبع عدا الكسائي، قرأوها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بكسر الذال والثاء، والمعنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ ولا يوثق وثاقه أحد. وعلى كل حال يعني القراءتان متقاربتان في المعنى، القراءتان أيها الإخوة متقاربتان في المعنى، والمقصود أي لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله تعالى في العذاب والوثاق، وهو المقصود بالوثاق هو الإسار في السلاسل والأغلال، الإسار يعني الأسر في السلاسل والأغلال، يعني أنه لا أحد يبلغ مثل ما يكون من عذاب الله جل وعلا لهذا الكافر، ولا يوجد أحد يعني يأسر ويضع في الأغلال مثل ما يكون في تعذيب الله جل وعلا وتوثيقه لهذا الكافر. فعلى كل حال القراءتان ولله الحمد يعني معناهما متقارب. وفي فوائد من فوائد كما ذكرها العلماء فوائد القراءات يعني إثراء المعنى، مجيء كل قراءة بمعنى آخر. والعلماء كتبوا في توجيه القراءات في سواء في القراءات السبعية أو ما فوق ذلك في القراءات السبع في كتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي، وكتاب حجة القراءات لابن زنجلة، حجة القراءات لابن زنجلة، وغيرها من الكتب. أيضا كتب التفسير، كتب التفسير تعنى بتوجيه القراءات، خاصة تفسير أبي حيان البحر المحيط تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون وغيرهما يعنى. وأيضا كتب المتقدمة إذا مرت عليهم مثل هذه القراءات يتوقفون عندها كالإمام الطبري رحمه الله وغيره، يعني يوجهون القراءات وغيرها أيضا من الكتب المتخصصة في توجيه القراءات. هنا كما قلت أيها الإخوة هاتان قراءتان سبعيتان عن رسول الله، صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، هذه قراءة الكسائي ويعقوب، والقراءة الثانية قراءة الباقين، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا، نعم جاء أنه بينهما رجل، وسيبين هذا في الروايات الأخرى. ندخل الآن في الحديث رقم 24. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم وسليمان الأعمش وطلحة بن المصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب البيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحبيب بن الأعرج وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لا يعذب ولا يوثق. وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضا قرأ لا يعذب وقرأوا كلهم ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح.
نعم. الحمد لله الحديث هذا كسابقه رجاله ثقات، إلا يعني كون إلا أن أبا قلابة كما قلت يعني ذكر أنه حدثه أو يعني أقرأه شخص، وكما قلنا إنه يرويه عن صحابي، وجهالة الصحابة لا تضر لأنهم عدول ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا قال يعني ذكر أنه أقرأه شخص آخر، يعني هنا يعني يقول أو من أقرأه يعني أن تابعيا أقرأ أبا قلابة، وهذا التابعي أقرأه صحابي. وكما قلت أنه جاء في بعض الروايات أن الذي أقرأ أبا قلابة مباشرة هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه، كما قلت أن في الإسناد كلاما لأهل العلم يراجع في مضانه. مرة أخرى أبو داود رحمه الله تعالى هنا ذكر من قرأوا بقراءة بالكسر لا يعذب ولا يوثق، وقد رواها عن الأئمة القراء عدا الكسائي. يعني عندما نقرأ الآن هو ذكر القراء السبعة وغيرهم حتى ممن ليسوا مشهورين بالقراءة. وذكر أيضا من الصحابة ابن عباس فقال هنا قرأ عاصم والأعمش سليمان بن مهران طلحة بن مصرف ومن أئمة القراءة أبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء وشيخ المدينة في القراءة من أئمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في القراءة وهو أحد القراء العشرة وشيبة بن صاح ونافع بن عبد الرحمن قارئ المدينة أحد القراء السبعة عبد الله بن كثير الداري قارئ مكة أبو عمرو زبان بن العلاء حمزة الزيات هؤلاء كلهم القراء السبعة عبد الرحمن الأعرج قتادة الحسن البصري مجاهد حميد الأعرج كل هؤلاء قرأوها بالكسر لا يعذب ولا يوثق وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلهم هذولا قرأوها قال إلا الحديث المرفوع هنا فإنه قرئ فيه فإنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وهي قراءة كما قلت الكسائي ويعقوب وكلاهما قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم.
ننتقل للحديث الخامس والعشرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثه حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العنفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال جبرائيل وميكائيل.
الحمد لله. الحديث أو حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث ضعيف من أجل ضعف عطية العوفي عطية بن سعد العوفي هذا ضعيف فالحديث ضعيف وقد رواه الإمام الحاكم وابن أبي داود في المصاحف وغيرهما لكن الحديث فيه ضعف وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جبرائيل وميكائيل وهذان اسمان لملكين من ملائكة الله عز وجل جبرائيل هو روح القدس وهو أفضل الملائكة وميكائيل أو ميكائيل الملك الموكل بالرزق من الله سبحانه وتعالى وإسرافيل وهو الملك الموكل بنفخ الصور بأمر الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا في إسناد هذا الحديث أن محمد بن أبي عبيدة أبو عبيدة هذا هو عبد الملك بن معن عبد الملك بن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني معن هذا جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الملك بن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. هنا أنه يعني قرأ جبرائيل وميكائيل جبرائيل وميكائيل هذه كما فيها عدد من اللغات عن العرب وقد قرئ ببعضها ونحن لا نحب أن نتوسع لكن ذكر الإمام الخفاجي في حاشيته على البيضاوي والبيضاوي تفسيره معروف بعنوان أنوار التنزيل والحواشي عليه كثيرة ومن يعني أمتع هذه الحواشي حاشية الخفاجي منها حاشية زادة أيضا منها حاشية الخفاجي لكن ومن حاشية القونوي وغير ذلك من الحواشي الكثيرة وقد فتن يعني الناس بتفسيرين فيما أعلم بكثرة الحواشي وكثرة الشروح بتفسيرين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي يعني عليهما فوق بعض يعني في الزمخشري فوق 35 حاشية وشرح والبيضاوي أكثر وأكثر يمكن يعني يبلغ إلى قرابة 60 حتى ولو لم تكن حواشي أو شروح له بالذات تجد أن من المفسرين من تأثروا بهم تأثرا قويا بل حتى شراح الحديث بعضهم متكئ على يعني هذين التفسيرين وعلى حواشيهما ينقلون عنهما اللي هو تفسير الكشاف للزمخشري وأنوار التنزيل للبيضاوي. فأقول إن الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي ذكر في جبريل، ميكائيل سنتكلم عنه بعدين لكن هنتكلم عن جبريل الآن وعن القراءات فيه، ذكر فيه 13 لغة، 13 لغة، منها ما هو مشهور ومنها ما هو يعني غير مشهور ومنها ما هو يعني أصلا ترك وأهمل، لكن على كل حال فيها كلمة جبريل فيها 13 لغة. ودائما يعني كما نبه شراح الحديث وغيرهم وحتى في كتب القراءات يحصل هناك تصحيف بسبب الهمزة بسبب الياء، ولذلك يعني المحققون المدققون يضبطون بالشكل، يقولون مثلا بالسكون بهمز بتسهيل الهمز يضبطونها مثلا بتشبيهها بكلمة أخرى مثل جبريل كقنديل، خلاص حتى تضبط هذه الكلمة، لأن بعضهم وهو يكتب مثلا لا يضبطها بالشكل، أو بعضهم مثلا ستأتينا في قراءة أيضا بفتح الجيم جبريل وليس جبريل. فهذه ولكثرة الإشكال في هذه الكلمة العلماء فيها وفي غيرها يضبطونها بالمعجمة بالمهملة يشبهونها بكلمة أخرى يعني إلى غير ذلك حتى لا يقع التصحيف والتحريف كما حصل عند بعضهم. وهذه الكلمة وأيضا ميكائيل أو ميكال يعني فيها الحقيقة الصعوبة وتحتاج إلى ضبط وإتقان، ولذلك روى سنقرأ إن شاء الله في كلام أبي داود أن خلف وهو ابن هشام البزار وهو أحد القراء العشرة قال منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، يقول أنا لي 40 سنة وأنا في القراءات وله اختياراته المعروفة ومن أئمة القراءة، يقول ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل، يقول يعني إنه مع إمامته في القراءة ومع علمه وأن 40 سنة وهو يعيش في عالم أو في علم القراءات ويتقن ويكتب ويقول إن القلم ما تركته 40 سنة وأنا أكتب، ومع ذلك يقول إنه أعيتني هاتين الكلمتين تعبت فيهما وفي ضبطهما وفي إتقانهما، ومع ذلك يعني والله الحمد يعني مو معناه أن الأمر منفلت ولا لا، الحمد لله إذا رجعنا إلى كتب القراءات نجدها مضبوطة ومتقنة، وأيضا في كتب التفسير نجدها أيضا يعتني بها العلماء وينبهون عليها. على كل حال يعني هذه الكلمة نبدأ بالأولى، كلمة جبريل فيها 13 لغة، أولها جبريل بكسر الجيم كقنديل أشهرها، يعني إحنا نبدأ بالأشهر والأفصح من أشهرها، نبدأ بكلمة جبريل وبها قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم، هؤلاء قرأوا جبريل كقنديل، جبريل مثل قنديل، قرأ بها أبو عمرو زبان بن العلاء ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم، وهي لغة الحجاز، لغة أهل الحجاز جبريل كقنديل. القراءة الثانية مثل القراءة الأولى إلا أنها بفتح الجيم، إلا أنها بفتح الجيم، وهي قراءة ابن كثير والحسن جبريل، بدل ما يقرأون جبريل بكسر الجيم قرأوها بفتح الجيم جبريل. والفراء ضعف هذه القراءة في كتاب معاني القرآن، والفراء هو من أئمة اللغة ومن أئمة النحو الكوفي وهو في الطبقة الثانية بعد الكسائي، ضعف هذه القراءة وقال إنه ليس في كلامهم فعلين، وقال إنه ليس بشيء، ولكن يعني هذا الكلام يعني غير صحيح، وقد سمع عن العرب ما جاء على هذا الوزن فعلين جبريل، مثل قالوا سمويل، سمع سمويل للطائر لأحد الطيور يقال له سمويل. فعلى كل حال قراءة ابن كثير أيضا هي قراءة سبعية، قرأ جبريل. طيب اللغة الثالثة جبرائيل كسلسبيل، جبرائيل كسلسبيل، وبها قرأ حمزة والكسائي، وهي لغة قيس وتميم، وهي لغة قيس وتميم. هذه هي القراءة الثالثة وهي لغة ثالثة جبرائيل، كسلسبيل. شوفوا كل شيء مضبوط بكلمة ما يمكن يختلف فيها، ما حد ينطق سلسبيل ولا سلسبيل، سلسبيل خلاص. فإذا قيل جبرائيل مثل سلسبيل، هذه تضبط بها، هذه طريقة العلماء في ضبط الكلمات، هذه إحدى الطرق تضبط بوزن كلمة أخرى. وهذه أيضا يستخدمها الفيروزابادي كثيرا في القاموس المحيط، يستخدمها هذه الطريقة مثل كذا، مثل كلمة كذا التي لا نقاش ولا كلام فيها. هذه اللغة الثالثة قرأ بها حمزة والكسائي، وهي لغة قيس وتميم، وهي لغة قيس وتميم. هناك عاد يعني بقية يعني لغات عن العرب بدون همزة، جبرائيل هكذا، وجبرائيل وجبرابيل وجبرال، ويعني لغة وجبرين وجبرايين، يعني جاءت عندهم كما قلت 13 لغة قرئ منها بثلاث كما يعني سبق بيانه. هذا فيما يتصل بكلمة جبريل. أما ميكائيل فجاء فيها يعني أو روي فيها ثلاث قراءات قرأ بها القراء، وأيضا فيها لغات كثيرة. قرأ نافع ميكائيل كميكاعل، يعني ميكائيل مثل ميكاعل، هذه قراءة نافع. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم في رواية حفص ميكال كميعاد، وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. نعم هذه قراءة حفص عن عاصم. نعم هذه قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم، قرأوها ميكال على وزن ميعاد، ميكال على وزن ميعاد. والباقون قرأوها ميكائيل بالهمزة والياء، والباقون قرأوها ميكائيل بالهمزة والياء. فهناك أيضا قراءات شواذ مثل ميكائيل كميكائيل وميكائيل كميكائيل، يعني وغير ذلك. لكن على كل حال هي ثلاث قراءات. القراءة الأولى ميكائيل قرأها نافع، ميكال قرأها أبو عمرو ويعقوب وعاصم في رواية حفص، وميكائيل قرأها الباقون، قرأها الباقون. وعلى كل حال يعني كما قال خلف يعني أن فيها يعني ما أعياه شيء مثل ما أعيته هذه الكلمة، والله المستعان. نعم والحديث كما قلت هو ضعيف من أجل عطية العوفي. نعم نأخذ الحديث الذي بعده رقم 26. نعم أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن أخرم
ابن أخزم
حدثنا بش يعني ابن عمر حدثنا محمد بن خالد
هو أبو معاوية الضرير، يعني هو بالغالب هو مشهور بكنيته، بكنيته أكثر من اسمه محمد بن خازم، هذا هو أبو معاوية الضرير وهو مشهور بكنيته. نعم ولقبه. نعم قال ذكر
كيف قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن سعد الطائي عن عطية العوبي أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السور،
وهو إسرافيل عليه السلام. نعم هو إسرافيل هو صاحب السور، هو إسرافيل. نعم
فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
نعم احنا ذكرت يعني فيما سبق الحديث هذا أيضا ضعيف من أجل ضعف عطية العوفي، من أجل ضعف عطية العوفي، قد رواه الإمام أحمد والحاكم. وهنا قال ذكر هذا بصيغة المجهول عند الأعمش، يعني ذكر عند الأعمش فحدثنا الأعمش، هذه مقولة محمد بن خازم إلى آخر ما ذكره. والحديث كما قلت ضعيف، وقد ذكرت القراءتين أو قصدي القراءات في جبريل وفي ميكائيل ميكال، وذكرت أن في جبريل 13 لغة، ثلاث أولها هي التي قلنا أنها فيها القراءات السبع والعشر أيضا، وفي ميكائيل أيضا ذكرنا القراءات الثلاث، والله أعلم. نعم قال أبو داود
حدثنا
يعني ما في قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة، يعني عندكم حدثنا أحمد محمد؟ لا، أنا عندي في نسختي، أقول عندي أيها الإخوة في نسختي زيادة، قال أبو داود قال خلف. خلف هو ابن هشام البغدادي البزار، وهو أحد رواة حمزة، حمزة بن حبيب له راويان، أحدهما خلف، وخلف هذا هو ابن هشام البغدادي البزار، توفي سنة 290 للهجرة، ويعني غالب قراءته، الغالب ولا في لا تخرج عن قراءة حمزة والكسائي، الغالب خاصة حمزة، ويعني لكن على كل حال للقراء ومن كتبوا ومن رووا يعني بيان في أوجه يعني مخالفتي وكذا، منهم من جعل في موضع منها في مواضع، لكن ولا شك هو خلف أحد القراء، ويسمى خلف العاشر، ويسمى خلف العاشر، قالوا لأنه كان عاشر أئمة القراء العشر، قالوا لأنه كان عاشر أئمة القراء العشر، فهو إمام من أئمة القراءة، وقد ذكر عن نفسه يقول منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، يقول ما تركت القلم، دائم أكتب وأسجل وأتثبت وأضبط القراءة والحروف وأتقنها، يقول ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل، يعني أنها يعني تعب في ضبطها وفي إتقانها وجمع الروايات فيها إلى غير ذلك. نعم. هذا هو الحديث 27. نعم.
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان.
الحمد لله، هذا الحديث رجاله ثقات وأئمة، الإمام أحمد شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، معمر وشيخ عبد الرزاق، معمر بن راشد، ومن باب الفائدة ذكرتها فيما مضى أن معظم روايات معمر في التفسير هي عند تلميذه عبد الرزاق في تفسيره، ويروي عنه نعم كذلك في المصنف، لكن معظم روايات معمر بن راشد هي عند تلميذه عبد الرزاق، فمن أراد أن يجمع الروايات معمر يجدها عند تلميذ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، سواء في تفسير وهذا هو الكثير والغالب، أو قد يجد شيئا من ذلك في المصنف، في مصنفه عن الزهري، قال والزهري إمام معروف، قال معمر وربما ذكر ابن المسيب وهو إمام من أئمة المدينة، قال رحمه الله صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، قال لم تفتني تكبيرة الإحرام، ويعد العلماء أحد فقهاء المدينة 7، وهو من أئمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وديانة وورعا وزهدا، وسيرته من أعطر السير رحمه الله تعالى. هنا روايته مرسلة، هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني الإسناد هنا فيه إرسال، لكن يعني كما قال المحدثون والمحققون منهم إن مراسيل سعيد بن المسيب تعد من أقوى المراسيل، لأنه رحمه الله تعالى لا يروي يعني لا يعني يروي إلا عن الصحابة رضي الله عنه، والصحابة كلهم ثقات وعود. نعم هو يرسل وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مراسيله تعد كما قال المحققون من أهل العلم تعد من أقوى المراسيل، لأنه رحمه الله تعالى لا يروي إلا عن الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه قد يروي عن ثقات، عن ثقة عن صحابي، وعلى كل حال تعد هي من أقوى المراسيل. هو ما ذكر هنا رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قرأوا مالك يوم الدين، وهذه يعني إحدى القراءتين السبعيتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالك، مالك يوم الدين. وقرأ الباقون ملك يوم الدين، قرأ الباقون ملك يوم الدين. والحقيقة أن مالك وملك معناهما متقارب، فمثل كلمة فرهين وفارهين وحذرين وحاذرين، فكلام. وبعض عدد العلماء جاءوا إلى مثلا توجيه القراءات، ولا يجوز الترجيح بين القراءات، وهذا هو مذهب الأئمة، وقد صرح بأن ذكر هذا ونادى به وصرح بأبو حيان في مواضع في تفسير البحر المحيط أن لا يجوز الترجيح بين القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قرآن وهذه قرآن، فلا يجوز. لكن نعم يجوز الترجيح في توجيه القراءات، نعم عندما نأتي مثلا عند قراءة في توجيهها ثلاثة توجيهات، نعم يمكنني أن أرجح توجيها على توجيه، لكن ترجيح بين القراءتين أو ثلاث قراءات مثلا أو أقل أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. لكن ترجيح التوجيه البيان، بيان هذه القراءة توجيهها، نعم يجوز أن أرجح توجيه مثلا الطبري، توجيه مثلا الزجاج، توجيه أبو حيان، توجيه من جاء بعدهم مكي بن أبي طالب، يعني إلى أو من قبلهم أيضا، نعم لك أن ترجح في التوجيه فقط، أما في القراءة ذاتها هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه القرآن وهذا القرآن، وكل قرأ وبكل قرأ فهو مصيب، لأنهم قرأوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في التوجيه لا حرج. فعلى كل حال هنا ذكر ابن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قرأوها مالك يوم الدين، وأن مروان بن الحكم وكان أمير المدينة قرأها ملك يوم الدين. وعلى كل حال يعني كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن ملك يوم الدين جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، سيأتينا أنه قرأ صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين. فالعلماء عندما يأتون في يعني عند هاتين القراءتين يقولون إن قراءة مالك يوم الدين جاءت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وهنا فيه إطلاق أو اسم من أسماء الفاتحة وهو الصلاة، الله جل وعلا سماها صلاة. على كل حال قال في الحديث: فإذا قال مالك يوم الدين، الحديث جاء هنا مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فهذا توجيه. ولمن أخذوا بقراءة ملك يوم الدين هذه رجحها الزمخشري، وهذا لا يجوز له، لا يجوز له ولا لغيره ترجيح، لكن توجيه القراءة نعم توجه. وإذا كان هناك أيضا ترجيح بين توجيهات نعم فهذا أمر مقبول. هو على كل حال رد يعني وجهها بأنها في مثل قول الله عز وجل: لمن الملك اليوم، وأيضا في قوله: قوله الحق وله الملك، ويعني أنه على كل حال يعني ومثل ما سيأتينا إن شاء الله. وفي أيضا قراءة وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس، قالوا أيضا هذا مما توجهوا به، ومما توجهوا به أيضا ما جاء ما سيأتينا إن شاء الله في حديث أم سلمة رضي الله عنها. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله حديثنا في توجيه هاتين القراءتين الثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في درسنا القادم يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر الساعة 1:30 بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.